بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في باب التحذير من مجالسة أهل الأهواء والبدع وذكر أسماء بأعيانهم من السلف الصالح رحمهم الله، وأنهم لم يروا في ذلك أنه من الغيبة، لأنه من باب النصح لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وهذا الباب حتى لا يفهم بعض إخواننا أنه على إطلاقه، فهذا الأمر كما تقدم أنه يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى ورع، لأن الأصل في أعراض المسلمين الحرمة. ثم أن السلف تكلموا في أشخاص بأعيانهم ظهرت بدعتهم وجاهروا بها، فإذا جاهروا وأظهروا تلك البدع صاروا دعاة لها، وجب التحذير من هؤلاء. فيفهم هذا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أناسا بأعيانهم وسماهم، وذلك لخطورتهم على المسلمين. وهذا الأمر أخذه العلماء بعين الاعتبار، كانوا يحذرون من أناس بأعيانهم لما أظهروا البدع بين الناس وجاهروا بها، كالجعد بن درهم والجهم ابن صفوان وثور، وهكذا أيضا بشر المريسي واصل بن عطاء والكرابيسي ونحوهم. هؤلاء كانوا دعاه وأظهروا تلك البدع، فلما أظهروها خاف العلماء على المسلمين انتشار البدع، كانوا يحذرون الناس من مجالستهم ويذكرونهم بأسمائهم حتى يحذرهم كل من لا يعرفهم. قال حفظه الله في هذا الباب: قال سلمة بن علقمة رحمه الله: كان محمد بن سيرين ينهى عن الكلام ومجالسة أهل الأهواء. مجالسة أهل الأهواء أي من عرف بأنه من أهل الأهواء، فكانوا ينهون عن الكلام معه وعن مجالسته. فإذا قيل فلان من أهل الأهواء، فلان مبتدع، فلان ضال، وعرف فلا يجالس. ليس أنك لا تجالس جميع الناس ولا تتكلم مع الناس وتحذر من جميع الناس وتصير متشددا بذلك، لكن من أظهر البدع ودعا إلى البدع فهذا يحذر ويحذر منه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وهذا قد جاء أيضا في الحديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي أنهم يرجعون على أعقابهم فلا يتمسكون بالسنن حتى يكون آخرهم من يخرج مع الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول النخعي رحمه الله: إني أخاف أن ترتد قلوبكم، أي تنكر الحق وتتراجع عنه، وبعد ذلك يتمسكون بالبدع والمضلات والفتن حتى يخرجوا من الإسلام شيئا فشيئا، فلا يبقى معهم من الإسلام إلا أنهم يعيشون بين المسلمين وربما ينطقون الشهادتين، فلا تراهم يتمسكون بالدين تمسكا حقيقيا، ولا يقيمون شعائر الإسلام كما يقيمها الناس، كما يقيمها المسلمون. لهذا يخشى على من يجالس أصحاب الأهواء أنه يرجع شيئا فشيئا إلى الوراء، إلى الوراء بعد أن كان متمسكا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يرجع ويترك ذلك كله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، أي عمى القلب وعمى البصيرة، يورث ذلك من مجالسة أصحاب الأهواء والبدع الذين انتشرت بدعهم أو عرفت أهواؤهم وميولاتهم. فأنت إذا جالست هؤلاء أو سرت معهم فإنك تنقلب من الحال الذي كنت عليه وتصبح أعمى البصيرة. قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان رحمه الله: قال لي عمي وسألته، يعني أحمد بن حنبل، عن الكرابيسي فقال: مبتدع. أحمد رحمه الله الإمام المبجل قال لما سئل عن هذا لم يخف، ويقال هو إنسان طيب هذا لا بأس به، بل قال مبتدع. فإذا سئل العالم عن شخص وقد عرفه وعرف بدعته يقول لا حرج في ذلك أن يقول فلان مبتدع. أنت كذلك إذا سمعت أهل العلم يقولون ذلك في فلان أنه مبتدع وجاءك سائل فقل قال أهل العلم فلان مبتدع ضال، وحذروا من مجالسته. قال عبدوس بن مالك العطار رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هنا ترضى عنه أي من باب الدعاء له لا من باب التحقيق، من باب الدعاء رضي الله عنه أو يقال رحمه الله، يقول: أصول السنة عندنا، وذكر منها وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. إذن من أصول أهل السنة والجماعة التي يعرف بها السني من غيره هو أنه إذا جالس أهل الأهواء والبدع لا يكون إلا مع أصحاب الأهواء والبدع، وإذا ترك أهل الأهواء والبدع يقال أنه على السنة وأنه على خير. فإذا المماشاة والمسايرة والمصاحبة هذا إيش؟ دليل على أن في القلب شيء. فلا تجد صاحب سنة يسير مع مبتدع، يسير مع منحرف، يسير مع صاحب هوى، ما يفعل هذا السني. السني مشيه ومجالسته ومصادقته ومصاحبته مع أهل السنة. والطيور كما قيل ماذا؟ على أشكالها تقع. أنت شفت عصفور يعيش مع غراب؟ ما ترى عصفور يعيش مع غراب ولا مع حدأة. لماذا؟ لأنهم سيأكلوه، واضح؟ سيأكل هذا العصفور الصغير إذا سار مع كبار. وهكذا الأرنب ترى يعيش مع الأسود؟ ما يعيش معهم. لماذا؟ لأنه ليس من شاكلته، ليس من بني جنسه. فالطيور على أشكالها تقع، وهكذا الحيوانات تسير مع أصحابها. وأنت كذلك سني تكون مع أهل السنة قلبا وقالبا، تمشي معهم، تجالسهم، صاحبهم، وهكذا تزورهم، فهكذا. وهكذا المبتدع الذي يعرف في قلبه شيء دائما زياراته إلى هؤلاء المنحرفين الضالين أهل البدع، يجلس معهم ويصادقهم ويتصل عليهم ويعزمهم وكذا وكذا. لهذا قال أصول السنة عندنا، أصول السنة عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ ترك مجالسة أهل الأهواء والبدع، والطيور على أشكالها تقع. قال يوسف بن أصباط رحمه الله: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. يا سبحان الله، أبوه معه بدعة اسمها بدعة القدر القدرية، هؤلاء نفاة العلم كما قال الشافعي: خاصموهم بماذا؟ بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. القدرية الذين أظهروا بدعة القدر في عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة أظهروا هذه البدعة، يقولون إن الأمر أنف ونفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى. قال يوسف بن أصباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض. عاش سبحان الله في منزل مليء بماذا؟ بهؤلاء روافض وقدرية. فأنقذني الله بسفيان، سفيان الثوري الإمام المبجل، فهذا سفيان أنقذ الله به يوسف بن أصباط، سار مع أهل السنة وهذه نعمة من الله عز وجل، إذا وفقك لعالم سنة وفقت كذلك لصديق من أهل السنة، أخ من إخوانك في الله من أهل السنة، هذه نعمة ينقذك الله به وينتشلك من الذي أنت فيه، فربما يكون البيت أو يكون كذلك الجار أو يكون كذلك الأقرباء أو المجتمع الذي أنت تعيش تكون محاط بماذا؟ بأهل الأهواء والبدع. فمن نعمة الله أن تجد لك صديقا وصاحبا أو أستاذا ومعلما وشيخا ينقذك الله به من ماذا؟ من مضلات الفتن والأهواء. فتمسك، تمسك بأهل السنة، فإن أهل السنة في هذا الزمان قليل، في هذا المجتمع قليل، تعدون بالأصابع إذا ما قورنتم بما حولكم في الناس. ماذا يقع أهل السنة في الناس الآن؟ لو قلنا في هذه البلاد 20 100 200 300، إنهم والله لقليل في الآلاف. لو قلنا في هذه البلدة 1000 من أهل السنة، أو قلنا في هذه البلدة 2000 من أهل السنة، طيب هذه البلدة فيها 50,000 تعداد سكانها وأكثر، بل 90,000، يعني البقية عوام، البقية عوام، ومنهم أيضا فيه ماذا؟ فيهم المتحزبة، وفيهم كذلك ماذا؟ المتصوفة وغير ذلك من الفرق الموجودة في الساحة. فأهل السنة كما يقال يعدون بالأصابع، إنهم لقليل في كل بلد، تراهم هم الزبدة وهم الصفوة القليل. لهذا الشخص ينبغي أن يحمد الله عز وجل إذا وفق إلى مكان فيه أهل السنة يقيمون شعائر الله التعبدية وغيرها على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ستجد في مكان فيه صفاء وفيه نقاء وفيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنتشر إلا في محيط أهل السنة، فإنها من نعم الله عز وجل. فعندما تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر، قلبك ينكر على طول، تنكر ماذا؟ تنكر ما عند الناس من المخالفات، ما تراها بعينك أو تسمعها بأذنك. لهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك أن تعيش في محيط أهل السنة مثل هذا المحيط الذي نعيش فيه، نسأل الله عز وجل الثبات. فهذه نعمة من الله عز وجل يحرص العبد عليها، أن يعيش بين أهل السنة مطمئن مرتاح، ويتقلب في السنة ليل نهار، لا معاصي لا منكرات. هذه تعتبر من رحمة الله عز وجل بالعبد أنه يعيش بين أهل السنة وفي أوساطهم، وإذا أخطأ أو زل فهو ليس معصوم، ما أحد منا معصوم، إذا أخطأ أحد منا أو زل فإن أخوانه عنده يقيمونه وينصحونه، وهو يسمع أيضا، يسمع الآيات ويسمع الأحاديث وكذلك الخطب وغير ذلك، فيتعظ قلبه إذا غفل إذا أخطأ، يحاسب نفسه بنفسه عندما يسمع هذا بالتكرار بالتكرار. وما منا إلا وعنده الخلل وعنده التقصير وعنده الخطأ وعنده كذا وكذا، لكن لما نعيش بين أوساط أهل السنة هذه نعمة من الله عز وجل علينا، فينبغي أن نحمده عليها ونشكره عليها، أننا قلوبنا حية، ما تعيش بين أوساط أناس قلوبهم ميتة، لا ينكرون المنكرات، الأغاني وغير ذلك من الأشياء التي تسمعها في الليل والنهار، هذا يصيحنا وهذا يصيحنا، والسب والشتم وتضيع الصلوات وغير ذلك، والله المستعان. فانظروا كيف هذا يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى، أنقذه الله بمن؟ بسفيان. فكم كنا أيضا من قبل، لو واحد تذكر حاله في صباه في شبابه، يعني ربما قد سار مع ماذا؟ مع أصدقاء سوء، أو عاش في مجتمع فيه خلل فيه تقصير فيه كذا، لكن بعد ذلك أنقذه الله عز وجل بأهل السنة، سواء كان صديقا أو كان شيخا أتى في محاضرة أو سمعه بنفسه وتأثر قلبه، ثم بعد ذلك اهتدى واستقام على طاعة الله عز وجل وصار من أهل السنة يحافظ على السنن، فوالله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وأن الله عز وجل أراد به خيرا، يعني أراد الله عز وجل بك الخير حيث أقبل بقلبك وأصبحت من أهل السنة وتعيش بين أوساط أهل السنة، ذلك أولئك القوم الذين يحافظون على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلون كتاب الله وأيضا يعلمون سنة رسول الله، فيبقى قلبك حيا إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.